السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالأسئلة والأجوبة عن كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. سؤال عن الروح وشكلها. الروح شكلها شكل الجسد، يعني بمعنى لو فصلت روحك عنك صارت الصورة واحدة، يكون الجسد الجثمان والروح مخلوق، الله عز وجل أعلم بحقيقتها، لكن من حيث الصورة واحدة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنما يرى روحه، لأن جسده صلى الله عليه وسلم مدفون، وإذا كان رأى روحه فإنه يرى روحه على صورة جسده صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. لهذا الروح صورتها صورة الجسد، الروح والجسد نفس الصورة. الروح تدخل في الإنسان، يعني في النفخ فيه، حينما يكون جنينا وتتشكل مع الجسد. هيئة الروح هي هيئة الجسد، والله أعلم بحقائق الأشياء. اكتب عندك، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والصحيفة رقم 66، السؤال التاسع، صحيفة 66: هل يجوز أن نقول إن القرآن مؤلف؟ الجواب: لا يجوز ذلك، هذا من امتهان القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، التأليف معناه الجمع، يؤلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينهما، ألفه يعني جمعه ونسق بينه بين جملة ومباحثه وإلى آخره. القرآن كلام الله عز وجل، القرآن نزل على 7 أحرف، هذا من العجيب في كلام الله عز وجل أن القرآن نزل على 7 أحرف، يعني أن القرآن سمعه جبريل على هذه النحو 7 أحرف فنزل، هذا مما يدل على عظم كلام الرب جل وعلا. السؤال 11: من هو ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ المسجد الحرام، ثم بعده ب40 عاما وضع المسجد الأقصى، يعني وضع هذا المسجد الموجود. والمسجد الحرام بنته الملائكة، يعني الكعبة بنتها الملائكة، والمسجد الحرام حدد حرمته إبراهيم عليه السلام، وهو الذي حرمه، يعني ما حول الكعبة. والمسجد الأقصى أيضا بنته الملائكة بعد بناء الكعبة ب40 سنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لفظة أقصى هذا أفعل، فتدل على أن ثم مسجد ليس قاسي، ولكنه ليس بأقصى، ولذلك فهم من الآية أن فيها بشارة بالهجرة، وفهم من الآية فيها إرهاص بالهجرة، وأن ثم مسجد سيعظم وسيكون قاصيا عن المسجد الحرام ولكنه ليس أقصى. ولهذا قال تعالى: إلى المسجد الأقصى، فكونه كان أقصى يعني أقصى المساجد، يعني فيه جمع من المساجد، والمساجد هذه هي الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، بيت المقدس أعم، المسجد خاص مثل ما تقول مكة والكعبة أو المسجد الحرام. طبعا هنا الشيخ أكرمه الله قال: والمسجد الحرام بنته الملائكة، يعني الكعبة بنتها الملائكة، وهذا واضح من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. كأن القواعد موجودة وإبراهيم عليه السلام بدأ في رفعها. وفعلا والمعتمد والذي عليه أهل التحقيق أن الذي بنى الكعبة في أول أمرها هي الملائكة، وكذلك البيت المسجد الأقصى بنته أيضا الملائكة. أما التجديدات وإعادة البناء فهذا فعله نبي الله إبراهيم، وأيضا فعلته قريش. نعم. ما أسمع، أعد. لا، يرى روحه متمثلة في جسده، لأن الروح لا ترى. لا، هنا وجه الخصوصية إيه؟ أن الإنسان منا إذا أسعده الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعني تأتي الرؤية متمثلة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكافية لا ندر عنه، فإن وقع هذا فعلا هذه هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يأتي به. بعكس نحن فيما بيننا ممكن أنا أرى أبي أو أنت ترى أباك أو ترى جدك في صورة هي حقيقة، ولكن من المحتمل أن يكون هذا من الشيطان. أما احتمالية عدم ورود الشيطان هذا في حق النبي فقط صلى الله عليه وسلم. معي؟ هذا تسأل عنه أم غير ذلك؟ طيب نعم. لا لا لا، هذا لا تصدق رؤيا وهذا كاذب. طيب يقول بالمناسبة فيه تشوفون في الصور في القبة الموجودة هذه الزقاء وأنها ذهبية أو أي شيء، المهم القبة المعروفة مظبوط كده ولا في خطأ؟ وضعت على الصخرة، ولذلك الذي تحتها يسمى المسجد الصخرة ما هو المسجد الأقصى، وهذا الذي حول الصخرة لا يصلى فيه يعني اختيارا، لأن هذه عظمت فيه الصخرة والصخرة لا يجوز تعظيمها لا ببناء قبة عليها ولا بتحوطها ولا إلى آخره، وإنما هي من جملة ما وصل إليه المسجد، فالتعظيم صار للصخرة بالبناء عليها. وضع القبة الحالية عليه هذا بعد زمن الصحابة رضوان الله عليه. أما المسجد الأقصى وهو مسجد قديم تشوفونه بعيد، لو شفتوا الصورة هذه هو الذي فيه حصل الصلاة، صلاة النبي عليه السلام والإسراء كان إليه. نعم توسعة المسجد الأقصى توسع وشمل الصخرة هذه وزيادة عليها، فللجميع الاسم الآن، اسم المسجد الأقصى للجميع، للمسجد القديم العتيق ولما ألحق به من التوسعة، لكن ليس المسجد الأقصى الذي فيه المحراب وفيه يعني الإمام الذي هو ما يسمى بمسجد الصخرة، وهذا من الأغراض الشائعة. بالنسبة للنيل والفرات كيف أنهما من أنهار الجنة؟ بالنسبة للنيل والفرات كيف أنهما من أنهار الجنة؟ هذا قلنا نؤمن بها على حقيقتها، النيل والفرات، ولا يعني أنها من السماء بمعنى أن السماء متصلة بالأرض من هذا الموضع، لا، أنت إذا ذهبت إلى الجبال رأيت منابع النيل تجدها ومنابع الفرات تجدها، ولكن النيل والفرات وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وهذا حق نؤمن به. كيف ذلك وما اتصال النهرين اللذين في السماء بالنهرين اللذين في الأرض؟ الله أعلم بحقيقة ذلك، وحقيقة الأمر هذا هو المعتقد السليم، نؤمن بالنصوص وبما دلت عليه من معاني، أما الكيفية إن لم يستوعبها العقل فنتكلم فيه. يقول أليس الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم وإسماعيل؟ قال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولما جاء إبراهيم عليه السلام إلى الوادي، الوادي ليس فيه أحد، فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو قصد هذا المكان هذا الوادي عند البيت، فالبيت موجود لكنه ما وجد منه إلا قواعده، لكن متى أقيم؟ لما بلغ إسماعيل وشارك أباه عليهما الصلاة والسلام في بنائه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني بعد بلوغ إسماعيل، وإلا فالبيت موجود من قبل. يقال إن يعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، ليس بصحيح، المسجد الأقصى بنته الملائكة مثل المسجد الحرام. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال الكعبة، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قيل كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. هل من صفات الله عز وجل التدلي؟ وما مفهوم الآية والحديث؟ هذا التدلي الذي في الآية ليس لله عز وجل، والتدلي اللي هو يخلنا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اكتب الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا التدلي في الآية ليس لله عز وجل، والتدلي الذي جاء في الحديث هذا أهل العلم منهم من أثبته صفة، وذلك منه لأجل تصحيح الرواية، ومنهم من أنكر ذلك وهو الصحيح، لأن هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فلا يؤخذ منه عامة أهل العلم الذين رووا الحديث خالفوه في ذلك، أصحاب أنس خالفوه في ذلك. هل الصخرة لها مكانة شرعية معينة وما سبب شهرتها؟ الجواب لا، الصخرة بناء القبة عليها حرام والتعلق بها حرام، والصخرة ليس لها مكانة وهي مثل غيرها من الأمكنة. وسبب شهرتها أنه ربط بها البراق وهي قريبة من المسجد الأقصى، فربط بها البراق ومشى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد. ويقولون، وهذا لم أره في رواية ثابتة ويحتاج إلى تأمل، أنه صلى الله عليه وسلم عرج به منها، يعني صعد عليها ومنها طلع، لكن هذا لا أعرفه في رواية ثابتة، يعني لم أره في رواية ثابتة. ويقال إن بها مغارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من هنا خرج، يعني سمى بها تعلقات. وقد نبه أهل العلم أئمة السنة أن كل هذه التعلقات بالصخرة وبناء القبة عليها كل هذا حرام، ومن التعلقات تعلقات بدعية ومن وسائل الشرك. لا 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 لا، كما هي. أي نعم، كما هي. أيوة، لا معروفة، ده احنا تكلمنا عنه بالتفصيل في أحاديث العقيدة التي فيها اختلاف روايات شريك في الإسراء والمعراج وما فيها، وقلنا أنها كلها روايات لا تصح لأنه خالف فيها أئمة الرواة. نعم.
طيب، بالنسبة للنص في البخاري معلقا ولا جاشا؟
أي
النص اللي هو المرفوع ده، ودنا الجبار من عزة حتى كان من
قارب سنة. لا لا، معلق.
معلق.
نعم. يقول: أكملنا منذ بداية الدروس وتم شرح ثلث الكتاب تقريبا، وهذا يعني أنه بقي سنتان والعمر قصير، فنرجو منكم النظر في ذلك. الجواب أن الشرح الذي نشرح به الطحاوية الآن شرح متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، لأنه أراعي في الشرح حال الذين حضروا قبل ذلك في شرح كتب العقيدة المختلفة مثل الوسطية وغيرها، كي يستفيد من سبق له الحضور والمباحث القادمة ربما كانت أقصر من المباحث الماضية. يقول: لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمنا، وقد رأيت أن بعض أهل العلم يذكر أن أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم لأنها ترجع إلى ما يعتقده المرء مما دل عليه الكتاب والسنة لا إلى فهوم الناس، فما تعليقكم على ذلك إلى آخره؟ الجواب أن كلام بعض أهل العلم فيما ذكر إنما هو بالابتداء، يعني من سمى بحوث العقيدة ابتداء فهوم مفهوم القدر في الإسلام، مفهوم الشفاعة في الإسلام، يعني من قرر العقيدة ابتداء باسم مفهوم، وهذا ظاهر لأن العقيدة مبنية على النصوص وليست ابتداء يطلق عليه مفهوم أو نحو ذلك. وقد يقال إن المسألة إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال فهم، يعني في غير المسائل قطعية الدلالة يقال فهم أهل السنة والجماعة كذا وفهم السلف الصالح كذا، وهذا ظاهر بتعبير عدد من أهل العلم حيث عبروا عن فهمهم لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم: والذي يفهم أهل السنة والجماعة من هذه النصوص كذا. الحالة الثانية وهي في الظاهر لم يردها من ظن السائل أنه أراد بها كتاب هذه مفاهيمنا، الحالة الثانية أن تكون في مقابلة الرد، ورد معلوم أنه يقابل فيه الأصل ويكون كمالا إذا كان فيه دفع للمبتدع. وهذه فيه مناسبة بلاغية أيضا، لأن الذي رد عليه بكتاب هذه مفهومون سمى كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، فالرد يكون باستعمال لفظ استعمله هو لتأكيد قوة الأمر وتثبيته بقوله هذه مفاهيمون. وهذا له أصل في اللغة العربية وفي القرآن والسنة، فإن الله عز وجل لا يجوز عليه ابتداء أن يوصف بالصفات، لكن إذا كان في مقابلة نقص البشر أو مكرهم أو استهزائهم فإنه يوصف مثل المكر: ويمكرون ويمكر الله، فلا يطلق ابتداء المكر. وإذا كان في مقابلة مكر فيقال: يمكر الله بمن مكر، أو الاستهزاء: يستهزئون الله ويستهزئ بهم، أو المخادعة ونحو ذلك. ففي تسمية الكتاب هذه مفاهيمنا في مقام الرد فيه صواب، وذلك من جهتين: الأولى أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء بمعنى استعلى به صاحب النص والدليل، الثاني أن فيه وجها بلاغيا لأن مقابلة النص بتثبيته تثبيت اللفظ والزيادة على ذلك بصحة المعنى فإنه جائز بل مستعمل في اللغة وفي القرآن والسنة، ومن استعمله في اللغة قول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، مع إجماع العقلاء على أن الجهل من صفات السفهاء، لكن لما كان في مقابلة جهل الجاهل صار كمالا لأنه يدل على قوته. فلما سمى ذاك كتابه مفاهيم يجب أن تصحح كان من الكمال والرفع أن يقال هذه مفاهيمنا، يعني أن وجود تصحيح الذي ادعاه إنما هو باطل ومردود، مع ظن أن من كتب انتخاذ هذه اللفظة يريد الوجه الأول وهو الابتداء للوجه الثاني. سؤال: تعريف الصحابة أنه مات على الإيمان، فلماذا نقول إن بعض الصحابة ارتدوا؟ هل هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والإطلاق غير الاصطلاحي؟ أما الاصطلاح فإن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اكتب عندك وإن تخللته ردة على الصحيح. وكلمة مات على ذلك هذه فيها خلاف مؤمنا به كم المدة ساعة شهر يوم، أيضا في خلاف بين أهل العلم. لكن التعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك، من لقي فلنقول رأى، لأن الرؤية في بعض الصحابة لم يكونوا مبصرين، نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زاد بعض أهل العلم ولو تخلت ذلك ردة، يعني ارتد ثم رجع، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان به فهو صحابي، وإن قلت المدة لشرف، وإن قلت المدة لشرف الصحبة، ولهذا نقول الذي جاء في الأحاديث يعني باعتبار ما كانوا عليه. الذي يقول لماذا نقول أن بعض الصحابة ارتدوا، يعني بعض من كان صحابيا وارتد كان صحابيا فارتد. القاعدة ما فيه فرق، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. طبعا واضح أن فيه خطأ في ترتيب الكلام. نعم نعم ما احنا قلنا وان تخلته رد على الصحيح. نعم ايوه العبره بما مات عليه، يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو مره واحده ثم آمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة، فالعبرة بالنهاية. العبرة بالنهاية معي. الجهل نقص، وكمل الرجال لا يجهل، لأن الجهل من صفة السفهاء، ولذلك قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجهل صفة نقص، لكن لما كان جهله في مقابلة جهل الآخرين يعني سفهيهم ونقصهم، فإن وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفة النقص، وإنما يريد منه صفة الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. لهذا نقول البيت يدل على أن صفة النقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص أخرى فإن الاتصاف بها كمال، ولهذا المكر في أصله نقص، لكن لما كان في مقابلة مكر صار الاتصاف به كمالا من جهة قوة الله وقدرته وهيبته وجبروته وعظمته إلى غير ذلك. كذلك استهزأ به بعض العباد فقال الله يستهزئ بهم، يعني في مقابلة فعلهم ذلك، مما يدل على كمال الله وقدرته وعظمته وجبروته وقهره لعباده. السؤال الثالث، هذه مسألة أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني ما سأك هذا راجع للتفسير، ما سأك من اعتداء غيرك عليك فأثب إليه بالاعتداء عليه، لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء، وإساءتك إليه هذا قصاص وحق لك هذا من جهة. والجهة الثانية أن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني في اعتبار المتلقى لا في اعتبار الفاعل. السؤال الرابع، هل إذا قلنا إن شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا نقول، أم نقول إن زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؟ زواياه سواء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأضلعه مسيرة شهر يعني كل ضلع مسيرة شهر، وهذا يدل على أنه مربع، لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه مربع الشكل. ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدور ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا؟ الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا، وقد جاء في الرواية الأخرى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري. ما معنى قول القائل قدس الله روح فلان؟ التقديس معناه التطهير، قدس الله روح فلان يعني طهر الله روح فلان من الذنوب أو من أثر الذنب من السيئات من المعاصي، وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه أو بمن الله عليه بأن يجعل ما أصابه كفارة أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين. المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان، هذا لا بأس به، قدس الله روح فلان لا بأس به، لأن معناه طهر الله روح فلان، ومن أسماء الله القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص. لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأمر أمره الكوني القدري ولا في أمره الديني في هذه الخمسة. وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم قدس الله سرهم. كلمة سره هذه هي المنكرة، لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأن روح فلان لها سر، ولذلك يطلقون على من له السر السيد، على اعتقاد أن الذي فيه السر فيخصون به بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك، يخصونه بقولهم قدس الله سره. وهذا غلط ومنكر، لأن الروح ليس فيها سر، الروح الناس روح المؤمنين ليس فيها أسرار، وهذه بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتي لا في اللغة ولا في الشرح. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته؟ إن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث يطول الكلام عليه، لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة، لأن الصورة في اللغة تطلق على صفة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفة القمر من الوضاء والنور والضياء. فقوله خلق الله عز وجل آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على صفة الرحمن. فخص الله آدم من بين المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات، وفيه من صفات الله الشيء الكثير، يعني فيه من أصل الصفة، على التقريب من أن وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق. فالله له سمع وجعل لآدم صفة السمع، والله موصوف بصفة الوجه وجعل لآدم وجها، وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة اليدين، وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكم، وموصوف بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك مما جاء في الصفات. فإذا هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله، وإنما لم يألفه الناس واستنكروا. فهذا إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى في صفات الله، خلق الله آدم، خلق آدم على صفة الرحمن، فخصه بذلك من بين المخلوقات. الحيوانات قد يكون فيها سمع فيها بصر، لكن ما يكون فيها إدراك، ما يكون عندها حكمة، ما يكون كلام خاص إلى آخره. فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة، لا في كمال معناها ولا في كيفيتها مع الرحمن جل وعلا تكريما لآدم كما ذكرنا لك. وهذا ملخص الكلام فيه، وإلا الكلام يطول، لأن هذا الحديث كثير لم يفهموا المراد منه ولا حقيقة قول السنة والجماعة في ذلك. اكتب عندك، ودل الحديث على إثبات صفة الصورة لله عز وجل، شأنها شأن بقية الصفات، شأن صفة الصورة لله عز وجل شأنها شأن بقية الصفات، لا ندري عن كيفيتها شيء، لا ندري عن كيفيتها شيء. يقول ذكرت أن قول قدس الله سره من لفظ منكرة، وقد أكثر منها الإمام السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام تيمية. فهل لذلك معنى؟ أحيانا المعالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج ولا يعني حقيقة العبارة، فلذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشاركة فالحكم يختلف. فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لها سر وأنها تغيث فهذا شرك أكبر، والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منها فإنه يقال تستبدل تلك بغيرها، كما قال يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم على قول راعنا باستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإذاء، وودهم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. طبعا وهذا الذي قصده الشيخ، اللفظة لا تستخدم، لا تستخدم. يقول الحديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوية في موضوع الشفاعة في خلط بين أنواع الشفاعة، ثم لو أراد الشخص الاستزادة هل يرجع إلى هذه الكتب؟ الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة، هي موجودة في كل كتب العقيدة، لكن من حيث الحديث اللي ورد حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه. ما حكم قول من قال لمن ذهب إلى الغزو إن استشهد فاجعلني من 70 الذين تشفع لهم، وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ الله المستعان، كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما كثر قول الناس في ذلك لما رجعوا من معركهم يقول تقول فلان شهيد وفلان شهيد، أو الله أعلم بمن يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. فالمسألة عسيرة، ولذلك لا يقال لأحد إنه شهيد، الشهيد فلان، هذا جزم لأن الشهداء معلومة منزلتهم في الأحاديث، فلا يجوز أن يقال فلان الشهيد لأنه حكم له من أنه من أهل الجنة، وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. وقد ذكر رجل بأنه استشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا هو في النار، فلما رأوا إذا هو قد غل شملة، نسأل الله العافية. نعم حاضر، اكتب عندك. روى البخاري من حديث أبي هريرة غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فغنمنا الطعام والشراب والثياب، فغنمنا الطعام والشراب والثياب، فقام عبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفك رحله، فقام عبد للنبي صلى الله عليه وسلم يفك رحله، فأتاه سهم غارب فكان فيه حتفه، فأتاه سهم غارب، فقام عبد للنبي صلى الله عليه وسلم يفك رحله، فأتاه سهم غارب كان فيه حتفه، كان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. نعم، فأتاه سهم غارب فكان فيه حتفه، فأتاه، شوفنا الصوت يا شيخ رضا الله يكرمك، الصوت وعلى حسابنا، فغارب يعني لا يعرفون مصدره، فأتاه سهم غارب فكان فيه حتفه، فقالوا هنيئا له الشهادة، فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكين من نار، اكتب عندك والشملة قطعة من الصوف يلف الرجل بها وسطه، وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والناس لا يتوسعون في الألفاظ، خاصة العالم طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ الشرعية بالمدح، لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين وتذهب حراسته، فلا بد لطالب العلم أن يكون حريصا على ألفاظه حتى يسلم أولا. وحتى لا ينشر شرا بالألفاظ. ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب الساعة أن يقال فلان أمين، فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدح، كما جاء في الحديث فلان أمين ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. أي نعم، لا 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 أبدا، لا 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 على إلى أمد من أجل الشمل التي أخذها. أي نعم نعم، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والله كيف يكون من الشهداء. فالثناء يكون بما فيه إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون بما فيه وبما لا يتضمن محظورا شرعيا، لأن الثناء على المرء بما فيه يشجع ويحث المرء به الآخرين على الخير وينتشر الخير، ولكن لا يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا إلا لمصلحة شرعية. اكتب عندك والأصل في المدح المنع. ويتأكد المنع إذا حضر الممدوح، ويتأكد المنع إذا حضر الممدوح، ويتأكد المنع إذا حضر الممدوح. اكتب عندك روى مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحث في وجوه المدحين التراب، أحث في وجوه المدحين التراب. نعم، الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. طيب أردنا أن نمدح يبقى لحالة ضرورة ملجأة تقدر بقدره، وإلا الأصل المنع. ولهذا ينبغي على طلاب العلم ألا يتوسعوا في الألفاظ الخادشة بالشرع أو التي ليس لها أصل في الشرع أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد، كلفظ الشهيد الشهيد فلان الشهيد فلان والله المستعان. هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من أهل بيته؟ قال الشيخ الجواب لا أعلم. اكتب عندك والصواب أنه لا يقع، أي لا يشفع. وإن كان الغرق والحرق من علامات حسن الخاتمة، والصواب أنه لا يقع، اللي هو الشفاعة مش موجود عندهم؟ طيب هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من أهل بيته؟ هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من أهل بيته؟ الشيخ قال لا أعلم. والجواب لا يشفع، مع أن الغرق والحرق من علامات حسن الخاتمة، مع أن الغرق والحرق من علامات حسن الخاتمة. نعم.
هل ينظر في الحريق أو الغريق ينظر في الأمر أم
ده؟ بمعنى شو خد بالي؟
رجل يعمل مضخات.
يعمل إيه؟
المضخات.
أي نعم.
ومات غريق.
أيوه.
هل يشهد دور الحكيث بالشهادة؟
لا، بحسن الخاتمة. بحسن الخاتمة. ولكن بننظر ماذا كان يصنع لما غرق. طيب ما هو عندنا من علامات سوء الخاتمة أن يموت الإنسان على معصية، من علامات حسن سوء الخاتمة يا أخوان أن يموت الإنسان على معصية، كما أن من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة، واخد بالك. أما كونه كان يعني يعصي ربه عز وجل في الماء ثم غرق، لا شك أنه مات على معصية، بعكس أن يكون يفعل شيئا مباحا في الماء أو سقط في الماء وهو يفعل مباحا فمات، هذا من علامات حسن الخاتمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. ولكن شهيد هنا بمعنى حسن الخاتمة لا بمعنى الشهيد الذي يقتل في الحرب. معايا؟ واضح يا فل؟ أولا شوف لحظة واحدة مسألة، انتبهوا يا أخواننا الحاجات ديت، مسألة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة معلقة بأسباب، وفوق الأسباب رحمة ربنا عز وجل. يعني هب مثلا أن رجلا مسرف على نفسه في المعاصي، وهذا كثير ما يقع، وبعد ذلك في لحظة معينة استحضر كل معاصي فشعر بالندم فتاب توبة صادقة إلى الله لا يعلم بها أحد إلا الله، ثم بينما هو جالس وقع عليه جدار فمات تحت الهدم. أنا وأنت ما علمنا قط عن توبتي، ولكن الله عز وجل تداركه برحمته وقبلها منه وجعل له حسن الخاتمة. ما الذي يضيرنا وما الذي يزعجنا؟ وخبلك لا، ما هي الإشكالية فين؟ بيبقى في مرحلة من المراحل يمر بها العبد بينه وبين ربي لم يطلع عليها أحد، كحديث البطاقة هذا لا تنساه، رجل قال لا إله إلا الله وعظمت في نفسه وشعر بتعظيم المولى عز وجل لدرجة أنها قامت في قلبه من الإيمان ما طاشت كل السجلات أمامه. كذلك رجل مسرف في المعاصي ثم تداركه ربنا بتوبة ولم نعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى أسعده بعلامة من علامات حسن الخاتمة خلاص. ولكن عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أن يموت في الظاهر بعلامة من حسن الخاتمة ولكن أثناء الموت كان يعصي ربهم، هذا سوء خاتمة، لأن العبرة بما يموت عليه الإنسان من أعماله. يبقى هذا الذي ذهب ليعربد ونذر إلى الماء وخبلك ثم مات، لا شك أنه مات على معصية، لا شك أنه مات على معصية، كن بأن هو غريق لهذا ليس محله. كذلك الحريق، كذلك الهدم، كذلك الرجل يموت بداء السل إلى غير ذلك كما ورد في حديث جابر بن عتيك عند الإمام أحمد والسنة. نعم في مين بقى؟ طبعا ده الاعتقاد الأصلي عندنا، كل من مات على شيء من الذنوب والمعاصي دون الشرك والكفر تحت المشيئة من غير توبة، مش هذا المعتقد عندنا؟ طيب نعم تفضل. حتى لو سوء ختمة، حتى لو سوء ختمة تفضل. أيوة نعم مظبوط صح، شهيد الآخرة هو الذي لا يغسل ولا يكفن، هذا الذي مات بأرض الكفار بأيدي الكفار في أرض المعركة. هذا من لا 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 ابدا، دي من دي ايه؟ دي من علامات حسن الخاتمه. اما الشفاعه فهي للشهيد الذي مات في ارض المعركه بايدي الكفار فقط، لورود النص بذلك، هذا النص متخطى. واحنا كما تعلمنا جميعا ان الغيبيات بابها واحد ولا اثنين؟ باب الغيبيات ايه؟ واحد. الدليل الشرعي تقدر انتهى الامر. نعم
بالنسبه للارض الشامله
ما ضابط الغلول؟ ما هو الرجل ده غل، قال إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه نار، ما ضابط الغلول؟ الجواب أن يأخذ الجندي من الغنيمة قبل قسمتها وبدون إذن الأمير، ده الضابط. كل من أخذ لا شك أنها تؤثر في أجره، أما تحبط العمل لا، لا تحبط العمل. ولكن هنا يعني الآن الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له من أول قطرة من دمه ويؤمن من فتنة القبر، واخد بالك أنت إزاي، ولا يشعر بسكرات الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي شل يعني غل الشملة انتفى عنه هذا الوصف، انتفى عنه هذا الوصف معي. أما يبطل عمله لا. تفضل. لا 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 يخلد، لا يخلد، لا يخلد أبدا. لحظة واحدة، المعتقد عندنا وأرجو أن تراجعوه مع أنفسكم، إن إحنا عندنا كل من مات على التوحيد ومعنى التوحيد نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين معايا حمد، واقترف كثير من الذنوب والكبائر ولكن دون الشرك ودون الكفر، أي لم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام، ومات وهو مصر على هذه المعاصي وتلك الكبائر تحت الإيه؟ تحت المشي، إن شاء ربنا غفر له وعفى عنه، وإن شاء إيه؟ عذبه في النار بقدر ثم ما قالوه فين؟ هذا هو المعتقد، هذا هو المعتقد. أي شيء عندك على خلاف ذلك عيد النظر في تاني معايا مشايخ. هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. ما أسمع. لا كبيرة، من قتل نفسه مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عفى ربنا عنه وإن شاء عذبه، هذا أمر معلوم يعني تكلمنا فيه مرارا يعني. طيب تفضل. لا هذا غير هذه، لأن هذا الرجل كان يقاتل عن أحساب قومه، أخبرك كان يقاتل عن أحساب قومه، وبعدها مباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن في الناس لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وإن الله لأيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر معي. فهذا كان يقاتل عن أحساب قومه. ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة الشفاعة بأقوام استحقوا النار بألا يدخلوها، فما الدليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ الجواب الدليل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال وهذا النوع لا دليل عليه، لكن هذا ليس بصحيح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا يعم نوعي أهل الكبائر، في من استحق النار وفي من دخل النار، ولذلك جعلتهم لك في التقسيم نوع واحد، ففي جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة لأجل أن الدليل واحد في النوعين. إيه معنى كذلك؟ يعني رجل من أصحاب الكبائر دخل النار، وخبلك، ورجل من أصحاب الكبائر استحق دخول النار ولكن أدركته الشفاعة، سواء بقى من شفاعة الشافعين، سواء من شفاعة النبي، شفاعة الملائكة، شفاعة أحد من الشهداء من أهل بيته إلى غير ذلك، أدركته الشفاعة فقبل ربنا عز وجل الشفاعة فلم يدخله النار، يبقى دخل يشفع له، شفع له قبل أن يدخل، وقبلت الشفاعة لن يدخل النار، ورحمة الله واسعة. ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بحق السائلين عليك؟ هذا ذكره الشارح والبحث في معروف وخلاصة الكلام، أن دعاء الخارج إلى المسجد في قوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره، معنى أسألك بحق السائلين عليك يعني أسألك بصفة الإجابة، أسألك بصفة إجابتك للسائل، لأن حق السائل على الله أن يجيبه أو أن يثيبه، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أستجب لكم، الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، أستجب لكم في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال، أستجب لكم في دعاء العبادة بالإثابة. ولهذا قول القائل أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين صفة لله وهي إثابتهم أو إجابتهم، فإذا هو سأل بصفة من الصفات والسؤال بالصفة جائز. ما رأيك في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادرا وأنها تتوفر في الجن، وكيف نرد على ذلك؟ هذا ربما أنه من أصحاب الجن، لأنه إذا كان علم أنه حاضر وحي كيف علم أنه قادر، ثم كيف علم أنه مسلم؟ لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم غير مقبولة، ولهذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني عندهم ضعيف كما هو معروف في مصطلح الحديث. كذلك قبول الخبر فضلا عن الشفاعة متوقف على معرفة العدالة، والجني إنما يسمع صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته. وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد، يعني لو قال الجني خطبه بهذا الكلام فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك، لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب، فإذا كان الشيطان شيطانا فإنه قد يكذب في ذلك. لهذا نقول قبول قول الجني في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته، والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة، وهذه غير حاصلة، فلذلك لا يؤخذ بقول الجن ولا بشهادتهم. نعم قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يثبت منها كما يقال، يعني قيل لا يعتمد ولا يؤخذ به، هذا في مسألة قبول الخبر، فكيف بأن تطلب منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها، فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله؟ لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن الغائبين. طبعا بناء على ذلك يتفرغ من الكلام إلى مسألة بعض ما يفعله بعض الناس، إن معه جن ويستعين به على شفاء المرضى وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، لا شك أن هذا من الضلال البين وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الأصل في الجن الكذب، فكيف تقبل وتأخذ بكلام كذاب شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب. يقول: نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مصلحته، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضا، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعلم مقامنا في الجنة إنه جواد كريم. كما أسأل المولى عز وجل أن لا يحرمنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن حظي بها ومن عليه بها. نعم. لا شك أنه مبتدع. أما مسألة سحره ساحر ودجال، هذه تتوقف على كيفية التعامل معه. هذا مبتدع، ولكن هنا مسألة إقامة الحجة يعني نسمعها كثيرا من بعضنا البعض، نقول أقمنا عليه الحجة ولم يستجب فنهجره، أو نصحناه ولم ينتصح. يعني أأمل ألا تتعدلوا في هذه الأمور، لأن ممكن من وجهة نظرك أنت أنك أقمت عليه الحجة، وفي حقيقة الأمر أنت ما زدته إلا شبهات، لأنك مثلا ضعيف ولا تتمكن من إقامة الحجة، ولكن من وجهة نظرك أنك أقمت عليه الحجة. لا، مش كده، لأن دائما كده حتى أهل العلم جعلوا إن الذي يقيم الحجة عالم مطاع أو أمير مهاب، وهذا ليس على الإطلاق، بل هناك مسائل معينة يكفي في إقامة الحجة فيها صبي، كمن يجحد آية من كتاب الله عز وجل وأتينا له بالمصحف وأصر، هذا أقمت عليه الحجة ويكفر بعينه، واخد بالك؟ ولكن مسألة بقى أقمنا عليه الحجة ونصحناه فلم ينتصح، يعني أأمل أن تتريث فيها شيئا ما، لأن الاستعجال فيها يأتي من ورائه شر عظيم. تفضل. لأنه يتقرب إلى الله به. أنا بتكلم على هذا الذي يستخدم الجني، مش الذي يعالج بالقرآن. ولفظة العلاج لفظ غير صحيح، الصواب الرقية الشرعية، أما العلاج هذه غير صحيحة ولا تنضبط. وهذا الذي يقول أنني أستخدم الجن وأرشدني إلى السحر وأرشدني إلى كذا، هذا لا شك أنه مبتدع مبتدع. هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام؟ هذا إن صح بشر قاتل ابن صفية بالنار إلى آخره. هذه المسألة مبنية على حكم اللعن، وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ واللعن إما أن يكون للمسلم يعني أن يلعن مسلم مسلما، وإما أن يلعن المسلم كافر. فهاتان مسألتان. ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم، هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب شيئا يستحق اللعن أم لا، على أقوال. والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين، فلا يجوز أن يلعن مسلم مسلما معينا ولو كان قد فعل كبير أو كان فعل أو كان فعل أو كان كاذبا أو كان ظالما ونحو ذلك، فلا يجوز أن يلعن المسلم. واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجلد مرة ومرتين، ثم لما أتي به بعد ذلك قال أحدهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقول هذا، فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الجنس فلعن في الخمر 10 شاربها وساقيها إلى آخره، فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين. الجنس هنا اللي هو النوع، اللي هو الإيه؟ النوع. والمعين اللي هو الشخص بعينه. وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب: ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بعينه، وإنما قد يلعن بوصفه، وكذلك أشبه هذه لعنة الظالم ولعنة الكذب إلى آخره. فإذا هذا النوع هو لعن مسلم مسلمة، فإنه لا يجوز لعن المعين، لكن قد يلعن الصفة، يلعن الجنس، كما لعن الله عز وجل ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقهن: أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا لعن للجنس، والقاعدة منطبقة عليه، لأن المرأة لا يجوز أن يلعن معينة مسلمة لكونها كاسية عارية. فقولوا أينما لقيتموهن فلعنوهن، يعني لعن الجنس لعن المعينة، مثل لعن شارب الخمر ولعن المرابي وأشبه ذلك. هذا القول الذي ذكره الشيخ هنا هو القول الراجح، وهناك قول آخر يجوز لعن المعين، و ورد فيه أحاديث عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأحوط لدين الله عز وجل ألا تلعن المعين حتى ولو فعل فعل يستوجب اللعن. قول لعنة الله على كذا. نعم.
واحد بيصير في الإخوان قدام اللعنة الله عليهم أفسد الأرض.
لا يجوز يا شيخ، بس هم ما فيش نص دل على لعنه. القول الأول جواز اليون على الكافر المعين، لأن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مصان، ولأن معنى اللعنة طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو متحقق في الكافر، فجاز عند هؤلاء أن يلعن المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس الكفر. واستدلوا لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما بعينهم من كفار قريش. القول الثاني وهو الصحيح أن الكافر أيضا لا يلعن بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أقواما نزل قول الله تعالى في حقهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينعل، ولأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني من جرى اللعن على ألسنته. وكذلك يدل عليه أيضا يعني على امتناع عن الكافر المعين أن السنة لم تأتي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن كافرا بعين إلا هؤلاء، ونزل فيهم قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ولهذا قال طائفة من العلماء إن لعن الكافر المعين منسوخ بهذه الآية، ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس، وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وما جاء في لعن إبليس وطرده من رحمة الله عز وجل. القول الثاني أنه لا ينعى إبليس ولا الشيطان، لما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس وقال لا تلعنه فإنه يتعاظم، رواه تمام في مواد وغيره بإسناد جيد. قالوا فهذا يدل على النهي عن اللعن، وهذا متجه في أن اللعن عموما على القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن، لأن اللعن منهي عنه المؤمن بعامه، ومن أعظم ما يكون أثر اللعن ألا اللعن لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. والمسألة فيها مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد ولعن بعض المعينين، ولكن الإمام أحمد لما سئل عن حل يزيد قال أليس هو الذي فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل، أليس هو كذا؟ فقال لما لا تلعنه؟ قال وهل رأيت أباك يلعن أحد؟ وهذا يدل على ترك اللعن من صفات الأتقياء، وأن اللعن من صفات من دونهم إذا كانوا في حق من يجوز عنه عند بعض العلماء. أما لعن من لا يستحق اللعن فهذا يعود على صاحبه، يعني من لعن من لا يستحق اللعن عادة اللعن عليه، يعني الطرد والإبعاد، يعني الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله على اللاعن والعياذ بالله. 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا بإذن العلم. يستشهد بقوله تعالى وإذ أخذ ربك، يعني على أن الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلا فإنه يكون مشركا لهذه الآية. قال فإنه قد أخذ عليه الميثاق إذ هو عالم فما تعليقكم؟ الجواب هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه، هذا قول ليس بصحيح وهو مخالف لظاهر الآية، وسبب الاشتباه هو الذي ذكرنا أنه الربط ما بينه وبين الميثاق، يعني هذا هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره أم هو ميثاق واحد؟ سمى ميثاق سابق وهو الذي نؤمن به الذي جاءت به الأحاديث، وهو أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، لكن إيش معنى هذا الميثاق؟ الله أعلم بحقيقته. ثم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم، فآدم أخذ عليه عهد موثق لطاعة الله، كذلك ذرية آدم القريبين كل رسول أخذ عليه ميثاق، وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع، وهكذا يعني هذه المواثيق لفظية وعهود بما أنزل الله من الكتب وبعث من الرسل. كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق وهناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط والقرآن لم يأتي بالميثاق؟ هل هناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط، يعني من الفرق القديمة؟ هل فيه أحد؟ أنا ما أعرف يعني من الذي يأخذ بالقرآن فقط، وأنا ودي أستفيد، لأن الخوارج يأخذون بالقرآن والسنة، والرافضة يأخذون بالقرآن والسنة، والمعتزلة يأخذون بالقرآن والسنة، والمرجع والقدرية كلهم يأخذون بالقرآن والسنة، لكن السنة يحتدون في العقائد بالمتواتر لا بالأحد. الأحد مقبولة عندهم لكنها تفيد الظن للعلم، على تفصيل الكلام معروف لديكم في هذا. طبعا الشيخ بيتكلم عن الذين يأخذون بالقرآن والسنة الشيخ مواقف عليهم، ولكن هؤلاء موجودون في مصرنا، جماعة القرآنيين أهلكهم الله عز وجل، الذين يقولون أن القرآن فيه الكفاية لكل شيء ولا نحتاج إلى السنة، ومن أجل ذلك ينكرون السنة مطلقا. وهؤلاء كفر بأعينهم، لأن هذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة. يقول: أورد الألباني حفظه الله الأحاديث في المسألة في السلسلة الصحيحة، وقد جمعها وحققها وبيّن الصحيح منها. أنا ما أدري عن بحث الشيخ ناصر، لكن المسألة تحتاج إلى نظر فيما قال، لأنها رجع إلى نظر في المتن ونظر في الإسناد. النظر في الإسناد غير النظر في المتن. النظر في المتن يحتاج إلى معرفة تفسير الآية، وأن لا يحمل الآية على الأحاديث، يعني لابد من مراجعة البحث حتى نشوف إيش وصل إليه. اتضح عدم دخول الآية في الميثاق، فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل العلم؟ معنى الميثاق هو العهد، لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء: معناه الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليه. فإذا مسألة الميثاق ما فيه شيء غريب، هو الفطرة، كل مولد يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني جعلهم مفطورون عليهم لما أخذ الميثاق. فإذا مسألة الميثاق يعني العهد، لما استخرجت الذرية معناها الفطرة السابقة وهكذا، يعني الميثاق ما فيه شيء جديد، الميثاق ليس فيه شيء جديد من عن غيره ولا يتميز بشيء. سؤال: هل الإشكال بين الآية والأحاديث جاء في قوله تعالى إنما أشرك آباؤنا؟ لا، الجواب لا، هذه ما لها علاقة، لأن الآية قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يعني لألا تقولوا يوم القيامة أقام الله هذه الدلائل بالربوبية وأقام دلائل الوحدانية، لألا تقولوا يوم القيامة أو تحتدوا بالغفلة، ولألا تحتدوا بالتقليد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، فلا تحتدوا بالغفلة ولا تحتدوا بالتقليد، فثم فطرة مركوزة ورسل أرسلت إليكم تدلكم بهذه الفطرة المركوزة على حق الله، فليس ثم إذن حد لأوليك، فقطع الله المعذرة وأقام الحد وأبان المحد ولله الحمد والمنة. خذوا بالكم إخوانا في هذه المسألة اللي هي آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لأهل العلم قولين، وذكر هذا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة الأعراف، فارجع إليه. منهم من قال الميثاق على الحقيقة، واستدلوا على ذلك بحديث صححه الشيخ ناصر، اللي هو لما خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره فخرجت كل نسمة هو بارئها إلى يوم القيامة، فأشهدهم على أنفسهم كفاحا قولا ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا قول، وهو الراجح. القول الثاني أن الميثاق هنا معناه ميثاق الفطرة المركوزة في النفس البشرية من الداخل، وهي الإقرار بوحدانية المولى عز وجل. هذا قول أقوال أهل العلم. إحنا نريد أن ننظر ما الذي يفيدنا وما المعتقد. المعتقد عندنا أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن يرسل إليه رسولا، هذا هو المعتقد. حتى لو قلنا أن الميثاق وقع بالكلام أو ميثاق الفطرة، هذا الميثاق بمفرده لا يكفي لإقامة الحد على الخلق، بل لابد من الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا هو المعتقد. أما من نظر إلى الميثاق أو ميثاق الفطرة بالذات وقال به قامت الحدة على الخلق حتى لو لم يرسل إليهم رسلا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. هذا هو الذي يهمنا في هذه المسألة. أما القولين في الآية فهم قولين معتبرين للسلف، وليس في هذا من التأويل، بل اتفقت كلمتهم جميعا على أن حدة الله قامت على خلقه ببعثة الرسل وبإنزال الكتب، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حدة بعد مين؟ بعد الرسل. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا الذي يجب أن نعتقده. هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة؟ أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله. الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء إذا دعا عازما في المسألة غير متردد، ظانا بالله الظن الحسن، وهو أنه يجيب الدعاء ولا يرد العبد، وكلما قوي يقين العبد بإجابة الدعاء كلما كان هذا من أسباب الإجابة. وتعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألة. ولهذا لما قال رجل اللهم اغفر لي إن شئت قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه أنه خلاف أدب الدعاء، والله لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلقه بالمشيئة. لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق إنما المقصود به التبرك فهذا لا بأس به. وبعض أهل العلم يرى أن قوله إن شاء الله في مثل هذا لا بأس به، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما زار رجلا وهو مصاب بالحمى فقال له طهور إن شاء الله، فأجاب الرجل بجواب سيء. المقصود أنه يستدل بقوله طهور إن شاء الله على أنه لا بأس أن يعلق الدعاء بالمشيئة، اكتب عندك. فقال الرجل لا، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طهور لا بأس إن شاء الله، فقال الرجل لا بل حمى طفور على شيخ وقور حتى تزيره القبور، بل حمى طفور على شيخ وقور وقور حتى تزيره القبور. فقال النبي نعم إذن فمات في الحال. بل حمى طفور على شيخ وقور حتى تزيره القبور، قال نعم إذن فمات في الحال. هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هلك إذا مات؟ إذا كان الهلاك بمعنى الموت فلا بأس، إذا كان إطلاق الهلاك بمعنى الموت فلا بأس. أما إذا كان إذا قال إن فلان هلك ويعني به أنه آل به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك، فهذا لا يجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا برحمة إلا من شهد له الله بذلك أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما درج عليه العلماء في تدريس علم الفرائض أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون هلك هالك عن ثم يذكرون الورث. اكتب عندك. قال تعالى ولقد جاءكم يوسف بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يبدأ نص في محل النزاع. أقول آية ثانية ولا ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يرحمكم الله. يجعل الله سره في أضعف خلقه إذا رأى مثلا شخصا ضعيفا، هذا المقصود به حكمته في الخلق لا بأس به. هل يدخل الغيب تحت القدر؟ نعم، كل مغيب فهو مقدر. هل يصح قول ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه؟ ما معنى ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه؟ والله على كل شيء قدير، والذي ليس بشيء فإن الله عز وجل وتعالى غير قادر عليه لأنه ليس بشيء، كالجمع بين النقدين. هذا الكلام غير منضبط، لا من جهة كلام المناطقة ولا من جهة أيضا التعريف، فلا تطلق عليه العبارة لأنها غير منضبطة. لأنه يقول ما ليس بشيء يعني الذي ليس بشيء، وما دام قال الذي فإنه شيء. قبل إرادة الله للخلق للشيء وعلمه به ماذا يسبقه؟ هل يسبق جهل به؟ أستغفر الله وأتوب إليه سبحانه وتعالى. علمه أول، وعلمه مرتبط بإرادته وحكمته عز وجل، فلا يسبق علمه جهل جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول نرجو أن تملوا علينا الأبيات الميمية في القضاء والقدر. الميمية هي أو التائية، تائية شيخ الإسلام القدرية، هذه مشهورة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها منها أو يحفظها، لأن فيها ذكر كثير من مسائل القدر. إن شاء الله يعني حد بس من إخواننا يذكرنا سنأتي بها ومشروحة لبعض أهل العلم ونسمعكم إياها بإذن الله. هذا في التعليل ما في القضاء والقدر في ترك تعليل أفعال الله أو الخوض في ذلك نأتيها إن شاء الله. هذه أبيات ذكرها ابن الوزير في كتابه إصار الخلق على الحق دون نسبة، هذه هي أبيات جميلة مهمة في مسائل تعليل أفعال تعليل الأفعال. ومطلعها يقول تسأل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة خصاما، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذا ألم به الإمامة. تكدر صفو جمعهما مرارا فعدل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم وكليم القلب وقد سن على الخضر الملامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيه الأنامة. فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي العظام. هذه قصة عظيمة، قصة الخضر مع موسى، فيها من الفوائد ما لا يحصى. يقول: الإيمان بالأركان الستة، منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها ما يجب على المؤمن أن يعتقده إذا بلغه الدليل، فأرجو التنبيه دليل التفريق في ذلك. السؤال ما هو واضح من كل جهة، لكن المقصود السائل أن أركان الإيمان هي الأركان الستة المعروفة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأركان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب الإيمان بها وأنها أركان الإيمان. وهذه الأركان هي التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام قال: وما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الإيمان الواجب متوقف على العلم، فهذا القدر المجمل في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، القدر المجمل هذا واجب على كل أحد، لأنه لا يصح الإيمان إلا بقدر منه، وهذا القدر هو الذي يتوقف عليه الإيمان بهذه الأمور الستة. ولذلك ذكرنا لك التقييدات: ما ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب، يعني القدر المجزئ. ما القدر المجزئ في الإيمان باليوم الآخر؟ ما القدر المجزئ في الإيمان بالقدر؟ ذكرناه لكم بالتفصيل ترجعون إليه. ما زاد على ذلك القدر المجزئ فهو راجع إلى العلم، فمن علم شيئا وجب عليه أن يؤمن به. من علم أن ثمة ملك اسمه جبريل وجب عليه أن يؤمن بجبريل. ثمة ملك اسمه ميكال في القرآن: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجب عليه أن يؤمن بميكال. من علم أن في السنة بعذاب القبر أو بالقرآن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وجب عليه الإيمان بعذاب القبر. فإذا ثمة قدر مجزئ من الإيمان هذا شرط في صحة الإيمان، أو شرط في صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستة. ما بعد ذلك ما هو زائد على هذا القدر المجزئ فهو موقوف على العلم بالدليل، وهذه قاعدة الشريعة. طيب، لعلكم تذكرون تكلمنا عن الإيمان المجمل والإيمان المفصل وأصل التوحيد وصور التوحيد، دية ثوابت يعني ما تغيبش عنك. الإيمان المجمل وهو أن يؤمن الإنسان إيمانا مجملا بقدر مجزئ في الأركان الستة، يبقى في الله القدر المجزئ أن يؤمن بأن للكون إله خالق مدبر مالك، ده القدر المجزئ. أقل منه لا يجزئ. طيب، أسمائه وصفاته وأفعاله، لا، دي مرهونة بالعلم، تعلم وعلم وجب الإيمان، ولكن من غير القدر المجزئ لا ينفع. أن تؤمن بالله وملائكة، الملائكة ديت إيه القدر المجزئ؟ أن لله عز وجل ملائكة وكلهم ربنا عز وجل بأعمال معينة، بس ده القدر المجزئ، واخد بالك؟ طيب، أتاه الخبر بملك يسمى ميكائيل أو ميكال أو جبرائيل أو جبريل على اختلاف القراءات، خلاص يؤمن به، جاء في وصفه كذا وكذا يؤمن به، جاء في مهمته كذا وكذا يؤمن به، ده اسمه القدر الايه المجزئ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان القدر المجزئ في الكتب أن الله عز وجل بعث كتبا من عنده لأهل الأرض ليستضيئوا بها في حياته فقط، ده القدر المجزئ. طيب، ورد الاسم بالزبون وبالتوراة وبالإنجيل وبصحف إبراهيم وبصحف موسى وبالقرآن، نؤمن بذلك. طيب، الرسل كذلك، إيه القدر المجزئ؟ أن الله عز وجل بعث لأهل الأرض رسلا ونبيين يرشدوهم إلى الحق. طيب، ما علم بأحد منهم، يكفيه هذا القدر المجزئ. طب، أتاه الدليل باسم إلياس واليسع ولوط وإسماعيل وهكذا يؤمن به، طب القضاء والقدر، القدر المجزئ أن الله عز وجل علم بكل شيء قبل أن يكون شيء. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ اتكتبت القدر المجزئ ده، ده مهم جدا، لأن هو ده القدر المجزئ الذي به يصح إيمان العبد. لو تخلف قدر من هؤلاء يبقى إيمان العبد ماله ناقص. طب لكي يصح يجب أن يأتي بهذا، يبقى الشيء المتخلف شرط صحة ولا شرط كمال؟ ها؟ شرط صحة، مع أنه ركن. لذلك دائما بنقول إيه، إن شعب الإيمان، ركزوا في المعادلة، شعب الإيمان توصف بالركنية باعتبار وبالشرطية باعتبار آخر. أقولها تاني، شعب الإيمان معايا يا واد عبد الله، شعب الإيمان كم شعبة يا واد؟ أنا سألتك، أنا سألتك كم شعبة يا عبد الله؟ كم يعني تقريبا كده؟ ها؟ ها؟ فضل اسمه محمد. ده هو حديث واحد. هو حديث واحد. هو حديث واحد. الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون. طيب. الشعب هذه يا إخوان هي الأصل فيها أنها أركان. ولكن ركنيتها في بعض الأحيان توصف أيضا بالشرطية، مع أنها في كل الأحيان ركن. فنقول مثلا صلة الرحم ركن من أركان الإيمان وشرط في كمال الإيمان. وهبلك النطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان وشرط في صحة الإيمان. وهبلك الصلاة ركن من أركان الإيمان وعندي شرط في صحة الإيمان. وخبلك يبقى أصبح الشعب الأصل فيها الركنية، ولكن توصف بالشرطية باعتبارات معينة، وهذا لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم. ومن قال إن الزكاة ركن من أركان الإيمان وشرط في كمال الإيمان فإن وصف بأنه مرجئي فمن وصفه جاهل، لأن أنا بتكلم باعتبار معين. أنتم معايا أخوانا ولا رجالة؟ على كل هو ذا الحق، فمن وجد الحق غير ذلك فليأتني به. تفضل الشيخ. لحظة، تفضل يا أخي.
بالنسبة لبعض العلماء اللي شرحوا حديث بدر وسبعون أو بدر وسبعون، عد السبعين في منطقة الأزعة
المقيمة. أيوه.
هل الحاجات دي أثبت منين بالشرطية في الشيء ده؟ وأثبت منين في غيرها على الشيء؟
غيرها إيه بقى؟
يعني لو قلت إن صلة الرحم شرط في صحة الإيمان.
لا ما قلناش كده. ده عند الخوارج. احسنت، في كمال الايمان مظبوط.
كله يوصف بالشرطيه،
كله يوصف بالشرطيه باعتبار ايه؟ ما هو يوصف بالشرطيه، ما هو ده الاشكال اللي جه. بيوصف بالشرطيه باعتبار ايه؟ هل يوصف بالشرطيه باعتبار كونه خارج عن الايمان؟ لا، شرطيه باعتبار بقيه شعب الايمان،
باعتبار زياده الايمان.
لك ان تقول ذلك، باعتبار صحة الإيمان، باعتبار كمال الإيمان، باعتبار بقية شعب الإيمان. أنا قلت قبل كده، خليكم معايا تاني. هذا هو الإيمان، ملان إيه؟ شعب. كم شعب قلنا؟ بدر وستون ولا سبعون، كل الشعب كلها له. فوقنا هو خالص لا إله إلا الله، أسفل خالص عندنا إيه؟ وفي النص الحياء مثل. الشعب دهية دخل في مسمى الإيمان. طيب ما العلاقة بين الشعب فيما بينها؟ علاقة الشرطية. ليه؟ كل شعبة منفصلة عن الأخرى. فما نقول شعبة الحج هي من مسمى الإيمان، يعني ركن، ولكن علاقتها ببقية الشعب مستقلة عنها، حقيقتها تختلف عن حقيقة الشعب الأخرى. طيب علاقتها بالإيمان، طال هي من الإيمان، طب لو خرجت تعمل ايه في الايمان؟ تقلل الايمان الواجب. طيب رجوعها شرط في كمال الايمان. تفضل تكلم كما تريد.
بالنسبه للشعب دي المفرط فيها يقل الايمان،
المفرط فيها جزاك الله خير. لا الجحد ده احنا متفقين انا وانت ان هو روح خلاص كفر بالله. وما معنى الجحود؟
انكار الشيء.
لا كده كلام مصطبه.
الوحود
برضو مصطبة ثانية. تفضل يا شيخ الجهود. انكر باللسان ما استقر في القلب. ان ينكر بلسانه ما استقر فينها مع احمد، ان ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، هذا كافر. طيب تعال بقى قل لي انت، فرط في هذه الشعب، هل يا ترى فرط فيها كلها؟ وما تقصد بالتفريط؟ يعني شعبة لا إله إلا الله فرط فيها يعني إيه؟ قال له الصوم صام الصوم، أم ماذا تقصد بالتفريط؟ لا، ما هي ده لا إله إلا الله من أعلى الشعب، ده بنص الحديث، فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمط الأذى عن الطريق، كلها شعب. ماذا تقصد بالتفريط في الشعب؟ كويس، ولكن يبقى بناء على ذلك نقول إيه؟ فرط، انتبهوا يا اخوانا، في شعب الايمان العمليه بالجوارح، واخد بالك؟ شعب الايمان العمليه بالجوارح. وممكن تقول قصر في بعض شعب الايمان القلبيه، لكن عندنا شعب الايمان كلها ديت في شعب معينه، واخد بالك، وفي اصول معينه ما ينفعش ابدا فيها تفريط، اللي هي يا اخوانا ايه؟ تصديق الاخبار، ما ينفعش فيها تفريط، والتصديق لابد أن يكون 100%، وهي تصديق كل خبر، يعني أخبرنا ربنا عز وجل باليوم الآخر، واخد بالك؟ ده القدر المجزئ في الإيمان باليوم الآخر، أن يعتقد كل مسلم، ركزوا معايا يا مشايخ، أن هناك يوم آخر لا يعلم متى وقوعه إلا الله، يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي الطائع ويعذب المسيء. ده القدر المجزئ. هذا الخبر الذي ورد في الكتاب والسنة، لو أن رجلا ما صدقه تصديقا جازما لا ينفعه شيء. أنت معايا يا شيخ في الكلام ده؟ لا ينفع. يبقى تصديق الأخبار عاوزين نعزله، ده ما فيش فيه كلام. كل من كذب خبرا واحدا وصدق بكل الأخبار لا ينفعه تصديقه وهو كافر. ولكن بقى تعالى التفريط جه في مثلا إيه؟ في التوكل على الله، فرط، ولكن أصل التوكل عنده موجود، الخوف من الله الأصل موجود ولكنه فرط، وهكذا صلة الرحم موجودة عنده يقرها ولكنه مش فاضي مشغول إلى غير ذلك. هذا التفريط بيختلف من شخص لشخص، ومن خلاله يضعف الإيمان، وبالإتيان به يزيد الإيمان. أنت معايا ولا في إشكالية؟ واضحة يا أخي؟ تفضل يا شيخ. اللي هي تصديق الأخبار وترك الصلاة عند من قال بأن ترك الصلاة كافر، بس واخد بالك؟ شعب الإيمان. أصل مش احنا قلنا قبل ذلك، ومعلش يعني نفصل شوية لأن دي من القضايا الخطيرة، احنا قلنا قبل ذلك كلام العرب كله من ألفه إلى يائه ينقسم إلى كم قسم يا أحمد؟ أيوة أنت، ما لو أنا ما شاء الله يعني حاسر الرأس وما شاء الله كويس. كلام العرب كله يا حماد عبارة عن ايه ولدي؟ ينقسم لقسمين. ايه هم القسمين؟ خبر وانشاء. كل كلام العرب اما ان يكون خبرا واما ان يكون انشاء، كذلك القرآن كله خبر وانشاء. هات اي آية في القرآن على طول اما تكون خبر واما انشاء، ما فيش غير كده. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خبر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إنشاء، وهكذا، ولا تقربوا الزنا، ده كله إيه؟ إما أخبار وإما إيه؟ أوامر أو إنشاء. التقسيم الدقيق أخبار وإنشاء. الإنشاء إما أن يكون أمر ونهي تعجب ترجي نداء استفهام، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أنا بيأتيني بقى الإيه؟ شعب الإيمان دي، انظر الى الشعبة، هل هي من باب الاخبار؟ يبقى اصبح لابد ان تصدق. يعني هنفترض جدلا، يعني ان الشريعة المطهرة جدلا اشتملت على 405 خبر، لكي يصح ايمان العبد لابد ان يصدق بهذه 500 تصديقا جازما يؤثر في سلوكه. طيب صدق بأربعة و400 ولم يصدق بخبر واحد، حكم الشرع ايه؟ كف. دي مسائل منتهية، بس شريطة ان يعلم بالخبر معاه، وان كان عنده شبهة تزال عنه الشبهة. واخد بالك. طيب بعد ذلك الأوامر اللي هي أوامر عبارة عن إيه يا شيخ؟ افعل أو إيه لا تفعل. الأوامر دي من ترك الأوامر كلها ولم يعمل خيرا قط بجوارحه الذي نعتقد أنه كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. ولا يستثنى من ذلك إلا رجل ما يعلم أو علم وما كان عنده وقت ليعمل فيه، واخد بالك. طيب هذا ترك عمل الجوارح بالكلية كافر مخلد في النار. طيب فعل البعض وترك البعض، بنشوف ايه اللي فعله وايه اللي تركه، ونشوف ما فعله ما الدليل الشرعي على موقفه في الإيمان، وما تركه ما الدليل الشرعي على تركه في الإيمان. فاحنا بنقول ان ترك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ومن قال بهذا القول لا يعاب ولا يلام عليه. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى أصبح شعب الإيمان عبارة عن أخبار تصدق وأوامر إيه تنفذ. فمن ترك الأوامر بالكلية ولم يعمل خيرا قط بجوارحه هذا كافر عياذا بالله. ها. أي شيء تريد أن تستوضحه استوضحه معي أخي الفضل. أي شيء شككت فيه رد علينا لعلنا أخطأنا. فضل. احسنت، باعتبار اخر. لا خليك من كده خلاص، اسهل من كده خلاص. هنقول رجل كذب خبرا بس من اخبار الشرع، واخد بالك، الاخبار السائده في الكتاب والسنه، واتى بكل اعمال الشرع كافر. طب والعمل ايه؟ لابد ان يصدق الخبر كذا، يبقى اصبح تصديقه بالخبر الذي كذبه شرط في صحة إيمان، وهذا كلام ما فيش فيه خلاف أبدا. يبقى نقول هي ركنية في الأصل وشرطية إيه باعتبارات معينة، وهذا كما قلت ما فيش فيه نزاع بين أحد من أهل العلم. والذي حمل أهل السنة والجماعة على مثل هذه المقولات الطيبة حتى يتميزوا ويتفردوا عن أهل البدعة والضلالة من الخوارج، لأن الخوارج أهم تاني دي هي الإيمان في الشعب بتاعته. الخوارج قالوا إيه؟ إن الإيمان هذا لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، يعني حتة واحدة. فلو أنت مدت إيدك وطلعت بصلة الرحم هيطلع وراك كل حاجة، فجعلوه كافرا. فأهل السنة قالوا لا، ده علاقة الأركان بعضها ببعض والشعب علاقة شرطية، واخد بالك. انت لحظه واحده معايا يا اخواننا، علاقه ايه شرطيه؟ يعني ديت مختلفه، وهيجي لنا ان شاء الله. والكلام ده وانا براجع على دروس يوم السبت وجدت شيخ الاسلام بدا يتكلم عن الحقيقه المركبه من جزئيات. هل يا ترى اذا زال بعض الجزء زال اصل الحقيقه ام لم يزل؟ وده من امتع كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه. يعني مثلا عندنا احنا في الكيمياء كلوريد الصوديوم، واخد بالك انت ازاي، عبارة عن ذرة صوديوم مش ده برضو مع ذرة كلور، ويدينا جزيء جزيء مع جزيء مع جزيء، الملحة اتملت ملح، واخد بالك انت ازاي. فقال طيب يبقى ده مركب مكون من جزئين، كل جزئية تختلف عن الاخر في ماهيتها وفي حقيقتها. طيب لو زال احد الاجزاء هل زالت الحقيقة كما هي أم لم تزل؟ ألا في كلوريد الصوديوم تزول. كذلك مركب السجنجبين هو عبارة من الخل وحاجة تانية كده، وده اللي استدل به الخوارج على بدعتهم بأن الإيمان مركب من حقيقة مركب من أجزاء، إذا زال الجزء زال كل الإيمان. فشيخ الإسلام قال لهم لا، لا يلزم من كون الشيء مكون من أجزاء إذا زالت بعض الأجزاء أن يزول كلية. وقال لك البهيمة كل جزء البهيمة مكونة من أجزاء، أو الآدمي مكون من أعضاء، كل عضو يختلف في ماذا عن العضو الآخر. فإذا زال عضو الإنسان كما هو إنسان، يعني واحد ودنه راحت بنقول عليه إنسان، طيب مثلا عينه راح إنسان، صبعه راح إنسان، كذلك الشجرة شجرة، قطعنا غصن شجرة، قطعنا غصنين شجرة، أخذنا الثمر شجرة، وهي مكونة من أجزاء. فلما زال جزء لا يلزم من ذلك زوال الشيء بكليته. فشيخ الإسلام قال لهم لا، الإيمان ليس من النوع الأول بل من النوع الثاني. فأنا عندي شعب الإيمان عبارة في حقيقة أمرها هي أركان. أهل البدعة من الخوارج قالوا لا، العلاقة اللي بينهم كله لا يتجزأ. أهل السنة قالوا لا، ده أنا عندي مثلا عندي هنا صلة الرحم، وعندي هنا الزكاة، وعندي هنا الصلاة، وعندي هنا الجهاد، دي كلها شعب ولا مش شعب؟ شعب. كل شعبة بتختلف عن الأخرى في حقيقتها وفي ذاتها. يعني الجهاد معروف صح، طب صلة الرحم معروف، طب إمط الأذى معروف، بتشابههم أبدا، دي حقيقة ودي حقيقة. فقال إن معنى كده إنه عبارة عن شعب فيما بين، العلاقة بينها علاقة شرطية، منها ما يكون شرطا في كمال الإيمان، ومنها ما يكون شرطا في صحة الإيمان. طب نعرفها إزاي؟ بما دلت عليها النصوص الشرعية. وإذا اللي ذكروا شغل الإسلام وقلناه قبل ذلك، الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يستحق يفوته علو الإيه؟ علو الدرجة. هذا اللي ذكرنا مع أخونا كده. فضل حد يقول عاوز يقول حاجة. مظبوط، ده هو ده، لا مش الإيمان بقى، الشرع كله. وده كلام شيخ الإسلام في كل مسائل، كان دايما لما يجي متكلم في مسألة بيردها، هذا من الأخبار ولا من الأوامر؟ كلمة ردات أخبار يلزمك الإيه. وبالمناسبة ما فيش في التصديق استطاع وعدم استطاع. أيوة، عندي تصديق يبقى لابد أن أصدق. أنتم معايا مشايخ؟ ما فيش بقى في التصديق أقول ما استطعت، لا، ده ما استطعت ديت أقولها فين؟ في تنفيذ الأمر، ولا تقال في البعد عن المحرم. يبقى الاستطاعة منوطة بفعل الواجبات أو المستحبات. صلي، والله لا أستطيع أن أصلي وأنا واقف. طيب حج، من عيش؟ طب صل الرحم، أرحامي بعيدين ولا أملك الذهاب إليهم. يبقى هنا أصبح فعل المشروع بغض النظر واجب أو مستحب منوط بالإيه؟ بالاستطاعة. انتبهوا، أما ترك المحظور ملوش دعوة بالاستطاعة. أنتوا معايا مشايخ في الجزئية دي؟ ترك المحظور ماله؟ ها؟ لا يعلق على الاستطاعة. كذلك تصديق الأخبار لا يعلق على الاستطاعة. أنا بقول لك لما الرجل يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه، يأتيه ملكان أزرقان كذا وكذا وكذا، فإن قال لا أستطيع أن أصدق، قل له لا، أنت كذا إيه يعني قدامك كذا، هنسيبك يومين ثلاثة تفكر، وإلا كفرت بالله. طب لا أستطيع أن أصدق، ليه؟ ما الذي يحول بينك وبين التصديق؟ عقلك، نعم عقلك منكوس، بس هو ده الدنيا كلها. أنتم معايا أخوانا في الجزئية؟ تفضل. لا خد، لا خد بالك، احنا هنا الكلام ده هو بنقوله في الاذهان فقط، اما في الواقع اي عمل للجوارح منشأه في القلب، الاصل في القلب، واخد بالك؟ عشان كده بنقول ايه، ما هو التصديق المراد شرعا من العباد؟ الجواب التصديق الذي يؤثر في الجوارح بالعمل، هو ده المقصود. يعني مثلا واحد صدق ان فيه يوم اخر، ونظرنا إلى كل أفعاله تناقض هذا التصديق. ولعلكم تذكرون وإحنا بنقرأ في الطحاوية، الشيخ صالح أكرمه الله أتى بمثال، واحد رأى عند واحد يزور، فدخل إلى البيت فوجد عنده ضيفا آخر، فهو داخل وجد أمام البيت سيارة، ووجد الشطار يعتدون عليه، فدخل وقال سيارتك التي بالباب؟ قال نعم. أرقامها كذا؟ نعم. لونها كذا؟ نعم. فقال وجدت رجلا يحل الإطارات، فقال له جزاك الله خير، اجلس انا مصدقك. ها الكلام ده في عقل يقبله؟ واخد بالك؟ بعد شويه خرج ما لقاش للعربيه، لقى بس الايه الموتور محطوط على الارض. قلت له مش تقول تمام؟ قلت لك وانت قلت ان انا مصدقك، فين التصديق بقى؟ يبقى تصديق، ها، او ادعاء تصديق دون دون تاثير على الجوارح، هذا تصديق غير مقبول وغير مراد شرعا، واي عاقل لا يقول غير ذلك. والا ما الفائده؟ يبقى بناء على ذلك لما المرجئة يقول الرجل قلبه مليء بالصدق وبالاخلاص وبالتوكل وبالإناب وبالخشية، عد ولكنه لم يعمل خيرا قط. أيوجد عاقل في الدنيا يقبل هذا الكلام؟ لا والله لا يوجد، لا يوجد. ليه؟ لأن صلاح القلب هو الأساس في صلاح البدن. فإذا امتلأ القلب بالتصديق وبالإذعان لا شك أن الجوارح ستنصاع لما كان في القلب، وإلا فلا. خلاص، أهم حاجة عرفته القدر المجزئ من الأركان الستة، اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر. القدر المجزئ الذي لا يصح إيمان الرجل إلا به. يبقى القدر المجزئ ده شرط في صحة الإيمان ولا شرط في كمال الإيمان ولا ليس بشرط؟ أحسن، شرط في صحة الإيمان. يقول: كثيرا ما نقرأ ونسمع هذا يدل على كذب المطابقة وعلى كذب الالتزام وعلى كذب التضمن، فما معنى هذه الثلاث وما الفرق بينها؟ المطابقة والتضمن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقية. مطابقة تضمن التزام يبحثها المناطق في أول كتب المنطق، ونقلها اللغويون ونقلها الأصوليون في كتبهم، فأصبح الناس يستفيدون ممن لم يقبل على كتب المنطق يستفيدونها من كتب الأصول، سيما أن أئمة أهل السنة استفادوا منها في مباحث الأسماء والصفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من أئمة الدعوة. ومعنى المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة المسجد على كل ما فيه، دلالة السيارة على كل قطعه. مظبوط كده؟ دلالة لفظ الإيمان على قول وعمل، يبقى دلالة اللفظ على كل معنى. دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، جزء منه. اللزوم دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة، وجود ذلك الشيء الآخر. طيب اكتب عندك دلالة اللزوم: دلالة الشيء على سببه، دلالة الشيء على سببه. ودلالة الالتزام دلالة الشيء على نتيجته. مثاله في صفات الله عز وجل الرحيم. الرحيم مطابقة هذا اللفظ، يعني بالمطابقة ذات متصفة بالرحمة، فجمعت المطابقة ما بين الذات وما بين صفة الرحمة. فإذا نقول الرحيم دل على الرحمة بالمطابقة، صح أو غلط؟ هذا ليس بصحيح. نقول دل على ذات متصفة بالرحمة، يعني الاثنين، يعني هذا زائد هذا جميعا هذا يعني مطابقة. يأتي التضمن على بعض المعنى، إذا قلنا الرحيم دل على صفة الرحمة يكون بالتضمن. يأتي باللزوم: الرحيم دل على صفة الحياة، يعني هل يكون رحيما بلا حياة؟ يدل على الإرادة، هل هو رحيم بلا إرادة؟ يدل على الكرم، وهل سمى رحمة بلا كرم؟ ونحو ذلك من أدوات أو دلالات اللزوم المختلفة. قاعدة مهمة جدا، لأن اتضح فعلا من خلال النظر والسماع والكلام ده أن كثير من طلبة العلم تخفى عليهم أنواع الدلالات، وده عوار في طالب العلم لا يجوز أبدا. فعندنا صفة دلالة المطابقة والتضمن. كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها المشتقة من هذا الاسم بالتضمن، وعليهما معا. الله يبارك فيك، اوعى تغلط في كلمة تانية ولا تنساها. وأي كتاب تقرأ في غير هذا اعلم إنه أخطأ، وننظر بقى إن كان صاحبه مبتدع أو سبق لسان منه. كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة من هذا الاسم وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. تاني، حاضر، ده كلام ابن القيم وابن تيمية وكلام أهل العلم. كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها المشتقة من الاسم. بالتضمن. وعليهما اللي هما ايه يا وليد؟ عليهما اللي هما ايه؟ على الذات والصفة دي بس بالايه؟ بالمطابقة. وعلى الذات والصفة معا بالمطابقة. اكتب مثال ذلك. تفضل يا حماد. وعلى الصفة الواحدة مشتقة من هذا الاسم بالتضمن. وعليهما معا بالمطابقة. اكتب مثال ذلك. اسم الله الخالق. اسم الله الخالق يدل على ذات الله وحدها بالتضمن. اكتب يدل على ذات الله وحدها بالتضمن. ويدل على صفة الخالقية وحدها بالتضمن. ويدل على ذات الله وصفة الخالقية معا بالمطابقة. على ذات الله وصفة الخالقية معا بالمطابقة. واضح يا اخوانا كده؟ تنحفظ الله يبارك فيكم. طيب مثلا يا شيخ حماد اسم الله العليم طبق عليه القاعدة كده. اي نعم. واسم ولا مش اسم الاول؟ مطلق ولا مقيد؟ مقيد بايه؟
مطلق.
ركز يا واد فضل طبق لي كده.
اسم الله العليم يدل على
ذات الله وحدها بالتضمن. لازم تقول كده يدل على ذات الله وحدها بالتضمن. تفضل كمل.
ويدل على الاسم المشتق وعلى الصفه المشتقه.
ايه هي الصفه ديت؟ طب ما تقول. ويدل على صفه العلم وحدها بالتضمن. ها كمل. ويدل على ذات الله وعلى صفة العلم معا بالمطابقة. ماشي يا شيخ محمد. اسم الله المتكبر طبق الكلام ده عليه. اسمه ولا مش اسم الأول؟ دليله دليله
دليله سورة الحشر.
طيب ماشي سورة الحشر المتكبر صحيح. نعم صحيح. طيب ماشي. تفضل يا سمحة.
المتكبر
ايوه
الله تبارك وتعالى على ذات الله تبارك وتعالى باسم الله المتكبر
يدل على ذات الله وحدها بالتضمن.
التضمن.
كويس.
صفه الله المتكبر
ايوه وعلى صفه الكبرياء لله عز وجل وحدها بالتضمن. ها
وعليهما معا
عليهما اللي هم ايه؟
على الذات وعلى الصفة المشتقة من
أحسنت. أيوة بالإيه؟ بالمطبق. أحسنت يا شيخ عبد الله. اسم الله العزيز. أنا عاوزك في البيت تمسك أسماء ربنا عز وجل 99 التي جمعها العلامة العثيمين في كتابه القواعد المثلى وتطبق الكلام ده عليها واحد واحد بحيث تكون حافظ. وإلا ما أخواننا كده الله يجزاكم بالخير نريد أن يكون للعلم الذي يدرس أثر في السلوك وفي المدارسة. بسم الله العزيز يدل على ذات الله وحدها بالتضمن. ويدل على صفة العزة وحدها بالتضمن. ويدل على ذات الله وصفة العزة معا بالمطابقة. وهكذا في كل أسماء المولى عز وجل. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ طيب تفضل. ماله؟ ما احنا قلنا المطابقة هو ايه؟ دلالة اللفظ على كل ما وضع له. يعني اللفظ ده والشيء اللي وضع له. انا تكلمت مثلا قلت مثلا يعني ديت مثلا شواف او نظارة. كلمة النظارة الالف واللام والنوم حروف فديت وضعت على كل الحاجات دي على الشمبر ديت وعلى المفصلة وعلى البتاع دي وعلى العدس كل حاجة اسمها دلالة الايه؟ المطابقة. اللفظ على كل ما وضع له. طيب انا عاوز بقى لفظ على بعض ما وضع له على بعض الشيء ده ابعض ولا مش ابعض؟ ابعض. فاحنا بنقول مثلا ايه؟ دلالة لفظة العدسة على النظارة بالتضمن ولا بالمطابقة؟ بالتضمن. واخد بالك انت ازاي؟ جزء منه. جزء ايه منه؟ يبقى دلالة المطابقة على الشيء كله دلالة التضمن على بعض من الشيء. علشان كده لما نقول ايه؟ اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى الصفة، يدل على ذات الله بالمطابقة خطأ كبير كده، نفيت كل الصفات. وهذا مرغبنا نفيت كل الصفات واضح، هذا ده كلام أهل السنة وده كلام المعتزلة، فخذوا بالكم. طبعا دلالة اللزوم معروفة. طيب، من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء الحسنى متضمن للصفة. اكتب عندك، وذلك لأن أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، وذلك لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. اكتب عندك، معلش استحملني شوية، أعلام باعتبار ما دلت على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معان. وهي بالمعنى الأول مترادفة لأنها دلت على ذات واحدة. أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار ما دلت على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معان، من معان. وهي بالمعنى الأول مترادفة لأنها دلت على ذات واحدة، وهي بالمعنى الأول مترادفة لأنها دلت على ذات واحدة اللي هي أعلام. وبالمعنى الثاني متباينة، مترادفة لأنها دلت على ذات واحدة، هي ذات المولى عز وجل. وبالمعنى الثاني متباينة لأن الصفات متباينة، يعني اختلف عن صفة، صفة الرحمة غير صفة الغضب غير صفة الرضا، ديت غير ديت. معايا يا أخوانا؟ نرجع للسؤال. يقول: من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء الحسنى متضمن للصفة ولا يشتق من الصفة الاسم. وقد أشكل علي بعض الأسماء التي ذكرها العلماء مشتقة من الصفات، كالمعز المذل المحيي المميت الخافض الرافع القابض البسط المعطي المانع. هذه الأسماء كمالها في اجتماعها في اقترانها، ومسألة الاشتقاق هذا في الانفراد، أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا بأس به، ولذلك عدوها من الأسماء الحسنى لأن الكمال في الاقتران، والاسم هذا من الأسماء الحسنى مع الاقتران، يعني المميت ليس من الأسماء الحسنى، لكن المحيي المميت من الأسماء الحسنى، الخافض ليس من الأسماء الحسنى في نفسه، ولكن الرافع الخافض من الأسماء الحسنى، وهكذا. فإذا هذه كمالها في اقترانها تدل على الكمال بالاقتران لا على وجه الانفراد. اكتب عندك: والصواب لا يطلق على الله عز وجل اسما منفردا ولا مقترنا إلا بنص، لأن معرفة ما يستحقه الله من الكمال. لحظة بمل من ذهني، أنا قلت يا مصطفى والصواب لا يطلق على اسم منفرد ولا مقترن إلا إذا جاء به النص، لأن معرفة ما يليق بالله من كمال لا يعرف إلا بالنص. لذلك في سؤال مشهور جدا وممكن يوضح لك المسألة، أنا لما أقول، خليك معايا شيخ محمد كده، لما أقول إيه اسم العزيز، هذا الاسم اشتمل على الكمال المطلق لأنه عزيز أم لأنه من أسماء الله؟ أحسنت، يبقى أنا ما عرفت أن هذه الأسماء في غاية الكمال والحسن، وهذه الصفات في غاية الكمال والحسن إلا لما نسبت إلى الله، صح؟ قبل أن تنسب إلى الله ما عرفش، لا أدري. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين معرفة الكمال في هذه الصفات أو الأسماء عرفناه ووقفنا عليه بعد أن أطلقها ربنا عز وجل على نفسه أو أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان المعلومة دي؟ يقول: هل يجوز الدعاء باللهم رب الأرواح الغائبة والأجسام البالية؟ الأرواح الغائبة مخلوقة وهو ربها، والأجساد البالية أيضا الله عز وجل ربها وأعلم بها، وأين تفرقت أجزاءها، فظاهر الدعاء أنه لم يشتمل على غلط. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء الصواب، وأن لا يكون معتديا في الدعاء. والاعتداء في الدعاء إما أن يكون في الطلب، يعني في صيغة الدعاء فيها اعتداء، ولكن يكون المطلوب طيب، وإما أن يكون في المطلوب يعني في الشيء الذي سأله. مثال الثاني معروف، الذي سأل وقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل في الجنة إلى آخره، فهذا اعتداء في الدعاء من جهة المطلوب. لذلك يا أخوانا دائما وأبدا، وعود نفسك على هذا، عود لسانك على الدعاء بالمأثور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إيه، هل يبقى شيء؟ خلاص. اللهم وسع لي في رزقي وبارك لي في ولدي، إلى غير ذلك. الدعاء بالمأثور، وهذا لا يمنع أن تحتاج شيئا بعينه تدعو الله به، هذا لا بأس به. ولكن كلما اعتاد الإنسان الدعاء بالمأثور كان خيرا وأتم له، لأن ممكن أن يدعو الإنسان بشيء غير مأثور ويقع في الإهزاء في الدعاء، واخد بالك، أو يقع في شيء من المخالفات. فالدعاء بالمأثور هو الأصل وهو الذي ينبغي أن نحافظ عليه. فضل. لا، هذا ليس فيه أدب، ولا تسيء أنا بإساءتي، هذا فيه عدم أدب مع الله عز وجل. نعم، هذا من السجع المكروه في الدعاء، مكروه لم يرد. نعم، سمعش. لا لا لا، هذا أيضا لم يرد، هذا من السجع والتكلف، زي اللهم اسطرنا يوم الأرض وتحت العرض ويوم العرض، الكلام هذا سجع يا أخوانا، لا يجوز سجع، سجع الكهان. فضل يا شيخ. حديث صحيح حسن، سنده حسن. نعم، لا، بعد الوضوء، بعد الوضوء، بعد الفراغ. نعم، ماشي يا أخوانا، كده نكمل. ما هي الحدة التقريرية والحدة الفطرية في آية الميثاق؟ آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق، لكن في الواقع ليس فيها ذكر للميثاق كما ذكرنا لكم، وإنما فيها الإشهاد. وهذا الإشهاد كما مر معنا تفسيره إنما هو دليل الفطرة والربوبية وآيات الله عز وجل في الأفق وفي الأنفس. فإذا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك بما أقرهم الله عز وجل عليه وشهد بعضهم على بعض أن الله ربهم وأنه لا إله إلا الله. والحجة الفطرية هي ما فطروا عليه، يعني منذ بداية خلقهم هم فطروا على الإسلام، فطروا على التوحيد، وهذه الحجة ليست حجة كافية في الحساب. انتبهوا، ليست حجة كافية في الحساب، يعني لن يحاسب الله عز وجل الخلق بناء على هذه الحجة أبدا، بل لابد أن ينظم معها الحجة الرسالية. فالحجة الفطرية لا تكفي، بل لابد من الحجة الرسالية في الحساب والعقاب. إلا في من لم يبلغ فإن الفطرة تكفيه، الفطرة الأصلية تكفيه في من مات قبل البلوغ، فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين، وأما أبناء المشركين فهم على الخلاف المعروف في شأنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، رواه البخاري وهو اكتب عندك. والصواب في أطفال المشركين أنهم يمتحنون في أرض المحشر، والصواب في أطفال المشركين أنهم يمتحنون في أرض المحشر. نعم، اللي هو سؤال، وهو حديث الأسود بن سريع الذي رواه الإمام أحمد وحسنه وصححه الشيخ ناصر، أربعة يحتدون على الله يوم القيامة، اللي هو الرجل مات على فطرة والمجنون والرجل الأبكم والرجل الهرم، كل يدلي بحجته على الله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام منهم أبناء غير المسلمين. فيقول الله عز وجل: أرأيتم لو أرسلت لكم رسولا أكنتم مطيعين؟ قالوا: نفعل يا رب. فيقول لهم ربنا عز وجل: أنا رسولي إليكم. فيقولون: بما تأمرنا؟ فيقول: ألقوا أنفسكم في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى أدخل إليها. وهذا هو المعتمد. نعم. أربعة يحتدون على الله عز وجل، على الفترة، مش الفطرة، الفترة، أو مات في الفترة، ورجل هرم بالتاء، بالتاء، ورجل هرم، ورجل أبكم، والمجنون. أيوة، روايات مختلفة. نعم، تفضل يا شيخ. أي نعم، ما في نزاع، مسألة فيها نزاع لا شك في ذلك. نعم، بهذا الحديث، بهذا الحديث احتج بعض روايات الحديث وأبناء المشركين. ما شيخ الفضل؟ وإيه؟ وإيه؟ مجنون. نعم، أيوه مجنون. من أقولك في رواية تانية في الحديث؟ نعم، لا زيادة على الأربعة، ماشي، بس أنا بقولك نظر الحديث اللي هم أربعة يحتدون على الله عز وجل. يقول: نقل المرضوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات الصوات عندهم هو قراءتها من غير التعرض لمعناها. ونقل عن الفضيل بن عياض أن تفسير آيات الصفات قراءتها، فهل ذلك صحيح؟ السلف ربما قالوا، ربما قال بعضهم: أمروها كما جاءت تفسير قراءتها. وربما قال بعضهم: لا كيف ولا معنى، يعنون بذلك أنه ليس ثم شيء غير الظاهر. لا كيف كما يقول المجسمة، ولا معنى غير الظاهر كما يقول المؤولة. قراءتها تفسيرها يعني كما يتبادر إلى الذهن، لأن هذه كلمات عربية، فما تبادر للذهن من معناها فهو الذي يجب الإيمان به مع قطع الطمع عن الإدراك. هنا كلمة قال بعضهم لا كيف ولا معنى وردت عن السلف، بل ذكرها الإمام ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد. والصواب إن ننظر لمعتقد الإمام ويوجه كلامه طبقا لمعتقده، لأنه لعله يتكلم في مقام معين. فلما قال لا كيف لا إشكال، ولما قال ولا معنى لا يعني بذلك التفويض، ولكن يعني لا معنى الذي ذهب إليه المؤولة. وخبرك أنهم ما فهموا من معنى اليد إلا يد الآدميين، قال لهم لا، لا معنى بهذا فهمكم أنتم. كذلك لما الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، من جملة العبارات التي انتقدت عليه ولكنها ممكن أن توجه وجهة صحيحة، لما قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، وخبل انتقدت عليه، ولكن وقالوا الصواب إيه؟ لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحل، هو قال بذنب، بكل ذنب. فالأئمة اللي هم أصحاب الفقه الواسع والنظر الدقيق قالوا لا، الكلمة ممكن توجه توجه كيف أن الإمام الطحاوي كان يخاطب أهل بدعة يكفرون بمطلق المعصية، فلما قال لا نكفر أحد بذنب يعنون مطلق المعاصي على الشرك والكفر، بس وجه كلام الإمام حسب الواقع. كذلك ابن قدامة المقدسي لما قال لا كيف ولا معنى، أي المعنى الذي ذهب إليه المبتدعة، هذا لا يعرفه أهل السنة والجماعة. يقول: أشكل علينا قولكم إن العلم يكون مع أول الإرادة، وما هي الإرادة المقصودة؟ هذه الكلمة أردت بها التوضيح وأشكلت على الكثير من الإخوان، وهي سليمة في نفسها صحيح، لأن لكل أجل، لكن لأجل عدم الاستيعاب اتركوها، وهي للإضاحة ليست في الاعتقاد، هي للإضاحة، كلمة للإضاحة، فاحذفوها من كتاباتكم، وإن أمكن أيضا من التسجيل لأن يوقع الناس في اللبس. هو قوله: أشكل علينا أن العلم يكون مع أول الإرادة، طيب، طب قبل أول الإرادة ممكن الواحد يقول لك إيه ده؟ يبقى طالما إن العلم يكون مع أول الإرادة يبقى معنى ذلك طب قبل أول إرادة يبقى كان في جهل. لا، هذا لم يقصده، لأن علم الله عز وجل أولي بأولية الله ها وأزلي بأزلي الله، يبقى أي كلمة نفهم منها غير هذا المعتقد تحذف، وإن كان قيلت لضرب المثل وتقريب المعنى الإذهان، زي ما قلنا قبل ذلك مسألة حوادث لا أول لها تشارك الله في أوليته أم لا، الكلام ده مستحيل. طب أمال تمشي إزاي؟ قالك معنا عندنا الفعل والفاعل والمفعول، أيهما أسبق في الوجود؟ الفاعل وهو الله، بعد ذلك الفعل، بعد ذلك الفعل وقع على الإيه؟ على المفعول، وانتهى الإشكال. هذا من باب إيضاح الأمر. يقول لماذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة دون ذكر كلمة العموم؟ لأن المشيئة ما تبين الفرق ما بين السني والقدري في مباحث القدر. نقول عموم المشيئة لندخل طاعة المطيع ومعصية المعاصي في ومعصية العاصي في مشيئة الله جل وعلا. في سورة التكوير إذا الشمس كورت إلى آخره، هل هذه الآيات بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبلهم؟ وكيف الجمع مع قوله وإذا العشار عطلت؟ العشار معناها الإبل التي قرب حملها، فهل هي لم تتم أم ماذا؟ الجواب أن هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله عز وجل في الأرض وفي السماء وتفجير البحر وانشقاق السماء وما يحدث مما في القرآن كثير، أو ذكر كثير من الآيات في هذا الباب، هذا على الصحيح أنه يحدث بين النفختين، بين النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فبين النفختين تحدث هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما بين النفختين 40. احنا قلنا المعتمد انهما نفختين، نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة، والنفخة الثالثة نفخة البعث والنشور. بعض أهل العلم جعل النفخة الأولى نفختين فسمى واحدة الفزع وسمى الثانية الصعق، والصواب أنهما نفختين فقط. يقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيتم 40 شهرا؟ قال أبيتم. أبيت يعني لا أعلم ولا أجزم، هكذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وذلك لأن السماء تمطر يوم القيامة في هذه 40 مطرا كمني الرجال، مشبه بذلك تنبت منه أجساد الناس، فإذا نبتت الأجساد وانشقت الأرض وأخرجت أثقالها، يعني من المدفونين في هذه الفترة الأرض تغيرت، والجبال سيرت والسماء تغيرت وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، يعني صار الأمر أمرا جديدا ليس هو المألوف، لا الأرض هي الأرض ولا السماء هي السماء، السماء الآن تستعد لنزول الله عز وجل لفصل القضاء، والأرض كذلك، فيستوي من دفن وراء الجبال ومن دفن في ساحل البحر كلهم يستوون، الأرض سيرت جبالها وتغيرت فيسيرون سيرا واحدا. ثم بعد ذلك ينفخ الله عز وجل في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح فتهتز الأجساد بالأرواح حية. حد متخيل الأمر ده؟ البوق اللي هو الصور فيه أرواح كل الخلائق، ثم يؤمر إسرافيل بالنفخ فتتطاير كل الأرواح وتذهب كل روح إلى بدنها سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يقول ثم ينظرون يتلفتون، لأن الأرض مختلفة كما قال سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، لأنه انشقت بهم الأرض، ينظرون يعني ينظرون ما حولهم. ويكرم الله عز وجل أهل الإيمان بأن يأتي لهم بجوار قبورهم بجوار أمكنتهم بنجائب من نور من الجنة، فيحشرهم إليه وفدا لا يتعبون في السير إلى الأرض محشر، وهذه أول البشائر لهم، نسأل الله لنا ولكم ذلك. ويذل الله عز وجل أهل الكفر بأن يجعلهم يحشرون ويساقون إلى جهنم، وهذا معنى قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد في اللغة هم الراكبون، يقدمون راكبين مكرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والعياذ بالله. لا تلحق بالجسد في بعض الأحيان ولا تلحق في بعض الأحيان. نعم ما لها؟ ما شاء الله سبحانه وتعالى. دايما في المسائل هذه في حد معين بنقف عنده بحيث إيه نكون يعني إيه متقيدين بالنصوص، وننظر إلى ما يترتب عليه من العمل. يبقى أنا أؤمن بالصوم وبالنفع وبالأرواح تتطاير وتذهب كل روح إلى جسد لا تخطئ بقدرة الله عز وجل، بس اللي هي من أيه أعمل لهذا اليوم، هذا الذي يهمنا أعمل لهذا اليوم. نعم العجب الذنب لا عجب مشكلة، العين مفتوحة والجيم ساكنة والباء لا، الذي أعلمه عجب الذنب الجيم ساكنة، هذا الذي أعلمه. أنا أقول لك اللي أعلمه عجب الذنب، أصلها اسم على شيء ما فيش. اللي أعلمه هنا عجب الذنب بسكون الجيم. يقول فهذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة، وهذه لابد أنك تعرف، وطالب العلم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم الآخر ماذا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حتى ما بعد ذلك ما الذي يحصل. لابد أن تعرف نفخ في الصور، نفخة البعث، نفخة الصعق قبل ذلك ما الذي يحصل، ثم نفخة البعث ما الذي يحصل بعدها، سيقوا ترتيب الأشياء في عرصات القيامة، ما الذي يحصل أول، الميزان أول أم الحوض أول، ولا تطير الصحف. يعني كل هذه الأشياء هي من جملة الإيمان باليوم الآخر لابد أن يتعلمها طالب العلم، فتكون عنده مرتبة من إحياء الله عز وجل الموتى إلى دخول أهل الجنة وأهل النار النار، وهي مرتبة في كتب أهل العلم، وإذا كانت غير مرتبة فرتبها. وإذا فهمتها فهما جيدا فإذا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة دلالات الآيات في ذلك واضحة في ذهنك مرتبة. إذا جاء مثلا تطير الصحف متى يكون واضح زمنه عندك؟ إذا جاء عدم الكلام اليوم نختم على أفواههم متى يكون ذلك واضع عندك؟ وهكذا. فيتعلم المرء بذلك العقيدة وعلم الجزاء، وهذا من العلوم الثلاثة المهمة، لأن العلوم النافعة ثلاثة: العلوم الشرعية، التوحيد والفقه، وعلم الجزاء يوم الآخر. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية حيث يقول والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثان، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. سؤال: هل من كلام حول من قال إنه يوجد في القرآن مجاز؟ الله المستعان، هذه مسألة طويلة ذكرناها لكم الظاهر مرارا، الكلام عليها يطول جدا. اكتب عندك وليس في اللغة مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز. تكلم وانتصر لها أتم الانتصار. حاضر كتبت يا أخوان. حاضر يا شيخ. كتبت يا مرشد؟ كتبت يا أولا؟ وعليه فليس في القرآن مجاز. اكتب عندك والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع لهم على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك، أو تعرف تاني هو ما يجوز نفيه على الحقيقة، وما يجوز نفيه على الحقيقة. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام، افتح خص كده، معنى كلامه: والقول بالمجاز لم يظهر والقول بالمجاز لم يظهر إلا في أواخر المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة. وقبل ذلك لم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كمالك وأحمد والشافعي، ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة المعروفين كالخليل بن أحمد والفراهدي، وإنما أحدث في أواخر المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة. نعم، لم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كمالك وأحمد والشافعي ولا أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهدي، وإنما انتشر في أواخر المئة الثالثة وأوائل المئة الرابعة. اكتب عندك: وعند من قال بوجود المجاز في اللغة فيلزمه وجود المجاز في القرآن ولكنهم أخرجوا آيات الصفات من تطرق المجاز إليها واضح يا اخوانا المعلومة ديت؟ واضح كده يا شيخ؟ يبقى القول الذين قالوا لأن الإمام ابن قدامة المقدسي انتصر لوجود المجاز أدم من انتصار، ولكنه رحمه الله لما تكلم في آيات الصفات تكلم بكلام أهل السنة وقال إن المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات. تفضل. نعم، أي نعم، طالما قلت مجاز في اللغة يلزمك مجاز في القرآن، لأن القرآن من اللغة، لأن كلام القرآن من لغة العرب، فإن قلت بوجود المجاز في اللغة يلزمك مجاز في القرآن حتما ولا بد، واخد بالك؟ وهذا ما استطاع أن يفر منه، يعني من قال بالمجاز ما استطاع أن يقول ليس في القرآن مجاز، بل أقر، واخد بالك؟ وقال واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، قال لك مجاز. وقوله عز من قائل فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا مجاز، وهكذا هو التزم بذلك، ولكنه عند آيات الصفات قال لك لا يوجد في آيات الصفات مجاز. فضل. أي نعم، بعد القرون الثلاثة. لا مش كده، لا مش كده خالص، له وجهة في اللغة معاه. نكمل كلامنا يا أخوانا. نعم، هذا الذي نعتقده في اللغة، وبناء على ذلك في القرآن إيه؟ ما فيش مجاز معي يا أخوانا كده. هل هناك فرق بين الأمر والقدر؟ ما فيه شك، الأمر أعم، يعني الأمر أعم من القدر. في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله وتر يحب الوتر، ونحوها من الأحاديث. هل هذه النصوص من باب الإخبار عن الله عز وجل بصفاته الذاتية والفعلية، أم المراد منها إثبات هذه الأسماء في الأسماء الحسنى؟ ذكرنا لك أن الشروط التي يكون الاسم من الأسماء الحسنى ثلاثة. الشرط الأول أن يكون واردا في الكتاب والسنة أو فيهما معا، يعني قد جاء به النص، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي ليس اجتهاديا. كلام واضح؟ عاوز بقى تأخذ هذا الكلام والسؤال اللي قبل كده بشوية، اللي هي الأسماء التي الكمال فيها لا يكون إلا مقترنة، واخد بالك؟ يبقى المعز المذل. طيب وجه الكمال الاقتران، طب لا احنا عاوزين نبحث قبل وجه الكمال، كيف اثبتها لله؟ انتم معايا يا شيخ؟ واحنا قلنا قبل ذلك، ودي مسألة بعيدها تاني، حتى لا تلتبس على أحدكم، وإن التبست على أحدكم فليرد عليه. قلنا باب المعتقد، باب المعتقد كله الأصل فيه مبني على تصديق الإيه؟ الأخبار. ده باب المعتقد، سواء بقى أخبار عن الله أو عن الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر، باب الأخبار واحد وباب الغيب واحد. طيب هذه الأخبار أتتنا يلزمنا التصديق، يبقى مبني على تصديق الأخبار في الكتاب وفي السنة. مسألة الإجماع هنا ليس لها اعتبار ولا توجد، نستأنس به. لكن تقول لي أجمع العلماء على أن من صفات المولى عز وجل كذا، طيب فين دليلهم؟ لأن أصلا الباب مبني على الخبر، مش مبني على مصلحة مرسلة ولا شرع من قبلنا ولا مقاصد الشريعة، لا ده مبني على تصديق الأخبار. وهذين بركوا إخواننا، وإحنا قلنا قبل ذلك إن الإجماع له مصادر، إما أن يكون دليل الكتاب من السنة، وإما مصلحة مرسلة أو قياس أو غير ذلك كما ذكرنا معي. طيب باب الأسماء والصفات والغيبيات ما الإجماع ملوش دخل فيه، يعني بمعنى لا نستدل بالإجماع استقلالا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الغيبيات، لأنها مبنية على ورود الأخبار. طيب ممكن يكون الخبر، ممكن يكون الخبر الذي ورد في هذا الأمر الغيبي على كلام علماء المصطلح جاء في أحاديث أحد، وأجمع العلماء على ثبوت هذا الخبر واعتقاده، فينتقل الأمر من حديث الأحد إلى المتواتر للإجماع الذي انعقد عليه. أما أننا أقول أجمع العلماء على أن من أسماء الله كذا وكذا وكذا وليس عندهم خبر ورد في ذلك، هذا الكلام يا أخواننا غير مقبول، ودي كلام الشيخ، انتبهوا. عشان كده دائما احنا بنقول دائما وابدا، انا اريد مثلا ان اخذ العقيده من شيخ او من امام او من كذا واقرا كلامه، والله بقى ان كنت تريد ان تاخذها منهم مشافهه يبقى المساله سهله خالص، الشيخ قدامك اهو اساله ما تقصد في كذا وقرانا منك كذا وكذا، قدامك اساله. طيب شيخ ما افضى الى ما قدم رحمه الله على ائمه المسلمين، ابدا ابحث بقى في كلامه. يبقى لما قال الشيخ هنا في السؤال الذي قبله، هتقولي كده مصطفى الله يكرمك، هتقولي يا مرشد صحيفة كم؟ 62 62 صحيفة 62 واحد صحيفة 92 طيب ماشي، صحيفة يا أخوانا 92 92. خد بالك السؤال الثالث، من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء الحسنى متضمن للصفة ولا يشتق من الصفة الاسم، وده احنا متفقين عليه، ومن باب أولى لا يشتق من الفعل الاسم، صح؟ طيب وقد أشكل علي بعض الأسماء التي ذكرها العلماء مشتقة من الصفات كالمعز المذل المحيي المميت والخافض الرافع القابض البسط المعطي المانع، هذه الأسماء كمالها في اجتماعها في اقترانها ومسألة الاشتقاق هذا في الانفراد، لا كيف تمنع الاشتقاق في الانفراد وتجيزه في الاقتران؟ كيف كذا الباب كل واحد، باب إدراك ما يستحقه الله عز وجل من صفات ومن صفات الكمال والجلال والجمال ومن الأسماء الحسنى، الباب واحد. ما أستطيع أن أقول يجوز لي أن أقترن اسم باسم وأطلقه على الله، لا يجوز، واخد بالك؟ أما إذا جاء الاسم مقترنا خلاص يبدأ الكمال هنا في موضوع الاقتران، ما جاء النص باسم لا يطلق على الله عز وجل، لأن الكمال مع الاقتران، والاسم هذا من الأسماء الحسنى مع الاقتران، يعني المميت ليس من الأسماء الحسنى لكن المحيي المميت من الأسماء الحسنى، ما الدليل؟ الخافض ليس من الأسماء الحسنى في نفسه لكن الرافع الخافض من الأسماء الحسنى، وهكذا. فإذا هذه كمالها في اقترانها تدل على الكمال باقتران لا على وجه الانفراد. هنا اقرأ كلام الشيخ يقول في صحيفة 98، يقول الشرط الأول أن يكون واردا في الكتاب والسنة أو فيهما معا، يعني قد جاء به النص. ما المعني بالنص؟ أحسنتم، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي ليس اجتهاديا. الشرط الثاني أن يكون الاسم متضمنا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الشرط الثالث أن يكون الاسم يدعى الله عز وجل به كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكرنا لكم هذه الشروط الثلاثة في شرح العقيدة الأصفهانية إن شاء الله سنأتي بها بإذن الله تبارك وتعالى. ما المقصود بالمقلد في العقيدة وما هو حكمه؟ كم يبقى على العصر يا شيخ؟ ربع ساعة. طيب أقف عند هذه السؤال ونكمل إن شاء الله بقية هذه الأسئلة، هنحاول إن شاء الله.